الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب قواعد المثلى لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة كم؟ 21 400 ألف، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثالث من شعبان لعام 26 400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر التاسع لعام 2005. ما زلنا في المقدمة المؤلف من زاد العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. طيب، بعدما علمنا أن الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بأربعة أركان: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى فأمر مستقر في فطر الناس، لا يحتاج إلى كثير من الأدلة، دل على وجود الله الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة والحس. كيف دل الحس على وجود الله عز وجل؟ كيف دل الحس على وجود الله عز وجل؟ كيف؟ هذا العقل، هذا دليل عقلي. لكن دليل حسي على وجود الله عز وجل؟ نعم، استجابة لعباده، يسألون فيجيبهم، يسألون فيجيبهم. لو لم يكن موجودا لما أجابه، لما استجاب له. ضربت مثالا من بنات أفكاري، ذكرته قريبا قبل أيام. من يذكره؟ لواحد أتى إلى باب أريد أن يعرف هل ثم أحد خلف الباب، فقال: إن كنت موجودا فطرق طرقتين. فقال لي: الله الموجود، لأني قلت طرق طرقتين أعطاني طرقتين. كنت موجودا فطرق ثلاث طرقات، فسوى فطرق أربع، فطرق أربع ثنتين ثنتين، سوى كل ما قلت له الله موجود على الباب ولا لا. هذا دليل اسمه دليل حسي. قال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ما من إنسان إلا ويتذكر كم استجاب الله له. إن لم يستجب الله لك دعائك بلسانك فقد استجاب لك دعائك بلسان حالك. ما من إنسان يمشي فيه دابة ولا طائرة ولا كب سفينة اللي يقول: يا رب نوصل بالسلامة، يوصل بالسلامة. يا رب يا رب ناجح، يا رب ناجح، ينجح. يا رب يقبلوني، يا رب يقبلوني، ويقبلون عبد الرحمن بالدراسة. تقدم للزواج، يا رب وافقون عليه، وافقون عليه. كل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب تولد المرء، تولد المرء. يا رب يا رب أسمي عبد الرحمن، ويسمي عبد الرحمن. ما من إنسان إلا وله كم استجابات كثيرة. أليس كذلك يا أبا عبد الله؟ وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. نوح عليه السلام رجل واحد يا أخوان، دعا ربه أني مغلوب فانتصر. هل استجاب الله له؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح. أيوب أصابه الضر فدعا ربه أني مسني الضر وأنت الحمراء، استجاب الله له. محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هلك في هذه الغزوة، وأبو بكر وعمر كبار الصحابة، انتهى الإسلام، وكان أول بادرة الدولة فيه غزوة بدر الكبرى. بدر الكبرى ليش بدر الكبرى؟ لأن كانت يعني هي النواة الأولى، إن قضي عليها من أولها انتهى الإسلام وأهله. فدعا ربه دعاء عظيما ذكر الله في كتاب، فقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكل الأنبياء لا تكاد تجد نبيا إلا وقد ذكر الله له دعوة يدعو الله فيستجيب الله له، بل قال وآتاكم من كل ما سألتم. كل واحد، المشركون عباد الأصنام والأوثان إذا ركبوا الفلك وغشيهم الموج ها دعوا الله مخلصين للدين، ينجيهم ولا ينجيهم؟ ينجيهم. كل ذلك أدلة على وجود الله، هذا يسمونه إيش؟ استجابة الله للعبد، دليل حسي على وجوده سبحانه وتعالى. يدعونه فيستجيب، يسألونه فيستجيب، ينادونه فيستجيب سبحانه وتعالى. لكن احنا قلنا ان الاكثار من سرد الأدلة والكلام حول وجود الله عز وجل هذا من سمات اهل البدع، لان هذا امر يظنون انهم اذا تكلموا فيه صرفوا الناس عما هو مهم وهو توحيد الألوهية، عباد الله وحده لا شريك له. كذلك قلنا توحيد الربوبية أخذ من أي اسم لله؟ الرب. ما الدليل على أن الله اسمه الرب؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، سلام قولا من رب رحيم، صح؟ قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب الرب. قال أما الركوع فعظم فيه الرب. وصف الله نفسه بالربوبية فقال رب السماوات والأرض ما بينهما، قال رب العالمين، ربك ورب آبائك الأولين. فما معنى الربوبية؟ عدناها 15 مرات ولا في 15 أفراد الله بأفعاله، أفراد الله بأفعاله. ما هي أفعال الله عز وجل؟ الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير، وحده الخالق، وحده المالك، وحده المدبر سبحانه وتعالى. ذكرنا جملة أو عبارة الشيخ سامة تمية عند ذكر الربوبية جميلة جدا ومهمة، ألا وهي أنت اللي هي ما فهم أو طافتك حساب تدركها الآن سليمة ما تخرش المية 100%. من يعرفها؟ كلام حق الشيخ سامة تمية في الموضوع ها؟ أي نعم نعم. قال الإمام الربوبية قال هذا إيش؟ واجب ولا يتم به الواجب. شلون يا عبد الرحمن واجب ولا يتم به الواجب؟ نعم يجب على كل مؤمن يطمع أن يصح إيمانه أن يؤمن بالربوبية، لكن لن يكمل الواجب بالإمام الربوبية، لابد مع الإمام الربوبية الإيمان بالألوهية والأسماء والصفات. فهو واجب، الإمام الربوبية واجب، نعم واجب. هل يتم به الواجب؟ لا يتم الواجب. قال الإمام الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، يعني لا يكمل به الواجب. جميل كلام هذا ولا لا؟ أهل البدع يركزون على هذه المسألة حتى أن من ضلالهم يفسرون لا إله إلا الله ب لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا كلام باطل، كلام باطل. إن لا خالق إلا الله، لا، تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله تفسير باطل. صحيح أن هذه الجملة صحيحة بذاتها، الجملة هذه صحيحة ولا خطأ؟ لا خالق إلا الله جملة صحيحة، لكن هل تصلح أن تكون تفسيرا للا إله إلا الله؟ الجواب جواب لا. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، ليس معناها لا خالق إلا الله. ما الدليل على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله؟ ها؟ فإنه سيد. هذا وين وجه الدلالة منهم؟ لأن تعرفت السؤال، ممكن تعيد السؤال ولا يعيد لك إياه؟ لا. ما الدليل على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله؟ ما الدليل على أن تفسير لا إله إلا الله ب لا خالق الله تفسير خطأ؟ عرفت؟ يلا.
أنه مشركين أقبل جل الله سبحانه وتعالى،
اي اقروا بانه لا خالق لله. طيب كمل بعد ما وصلت الشاهد.
لما قال لهم
الملك الاخر قالوا لا اله الا الله صح ماشي كويس مين اللي كمل بعد ان لو كان لو كان يعني صح لا
لا
لا لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لا لما استكبر عنها المشركون لأنهم يقرون بالربوبية هم يقول لا خالق إلا الله. فلو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لما استكبروا عنها. فقال نعم نحن أيضا نقول معك يا محمد لا خالق إلا الله. لكن الله يقول عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ها يستكبرون. لماذا؟ لأنهم يدركون ما لا يدركه الروافض اليوم بأن لا إله إلا الله معناها الكفر بجميع ما يعبد من دون الله. حتى أنهم قالوا تعجبا أجعل الآلهة كلها باطلة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الجواب الحين على السؤال أنا سأعيد السؤال وسأعيد الجواب وسيقول أحدكم الجواب إن شاء الله. السؤال اللي حد يكتبه يكتب تحت الجواب راح إذا حد حد طبعا الدرس اليوم ساعتين ما يحتاج ها إلى 10 إن شاء الله. السؤال ما الدليل على أن لا إله إلا الله لا تفسر بلا خالق إلا الله؟ بأنه لا خالق إلا الله يعني ليس تفسيرها لا يرى ليس تفسيرها لا خالق إلا الله. أو قل بعبارة أخرى أن تفسير لا إله إلا الله تفسير خاطئ لا تفسر أو تفسير خاطئ. الجواب لأن العرب كانوا يقرون بأن لا خالق إلا الله وأبوا واستكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله. أخبر حضرتك 100% أنت راح تعيد الجواب. أيوة قول السؤال والجواب.
ما الدليل على أن لا إله إلا الله لا تعني أن لا خالق إلا الله؟
نعم ما الدليل على أن لا إله إلا الله لا تعني لا خالق إلا الله؟ الجواب
العرب كانوا يذكرون أن لا خالق إلا الله ومع ذلك استكبروا عن قول لا إله إلا الله.
العرب المشركون الأوائل أقروا بأن لا خالق إلا الله واستكبروا وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. إذن هم أفهم بلا إله إلا الله من كثير ممن ينتسب الإسلام ولا يعلم معناها ليس كذلك؟ طيب الإله ما معنى الإله؟ محمد بن فلاح الإله المعبود. طيب ما معنى الله؟ ما معنى الله؟ معقول يا أبا فلاح الله أعرف المعارف معناه المعبود. طيب أصل الله إيش؟ الإله. الله معناه الإله لكن لكثر استعمال لفظ الجلال الله فصار فيها إقلاب فصارت الله بعد ما كان أصله إيش؟ الإله. الإله هي معناها الله واضح؟ الله أصلها الإله والإله معناه في لغة العرب المعبود المعبود واضح؟ إذن الألوهية أخذ من اسم الإله يعني من الله. وما معنى الألوهية؟ الإمام بالألوهية جاسم بأفعال أفعال الله وأفعال ها ما معنى الألوهية الإمام بالألوهية أحسنت يعني إخلاص العبادة لله صح صح الألوهية معناها ها إخلاص العبادة لله الألوهية معناها إخلاص الله إيش بالعبادة وبعبارة أخرى إفراد الله بأفعال العباد العباد ماذا يفعلون يصلون يركعون يسجدون يذكرون الله يقرون القرآن يتصدقون يزكون يخشون يخافون يرجون يرغبون يتوكلون يستعيذون يدعون الألوهية معناه إفراد الله بأفعال العباد الألوهية معناه إخلاص الدين لله عز وجل وهذا هو الواجب الذي وجب الله على عباده الدليل الدليل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص قال جل وعلا بل الله فاعبد قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين الواجب هو إخلاص الدين لله إفراد الله بالعبادة إفراد الله بأفعال العباد وهذا الخلاف وقع كثيرا بين من ومن في هذه المسألة العظيمة بين من ومن الجهمية والمعتزلتي لا خطأ بين الأشاعرة وال بين من ومن وقع هذا الخلاف الجهمي والمعتزلة تي لا أبا عبد الله بين الرسل وأقوامهم بين الرسل وأقوامهم ومن أجل هذه الكلمة لا إله الله بعث الله رسله وأنزل كتبه وخلق الجنة والنار وشرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادات والأحكام والمعاملات وأحل الحلال وحرم الحرام كل ذلك من أجل هذه الكلمة من أجلها خلق الله الجن والإنس صح؟ الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني وهو أول واجب أوجبه الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له وأول واجب يدعى إليه الناس صح؟ وبه أرسل الله جميع الرسل ما الدليل؟ بهذا التوحيد توحيد لولي أرسل الله جميع الرسل ما الدليل؟ أحسنت ولقد بعثنا أي صح كملها في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقص الله عن رسله أنهم جاءوا إلى أقوامهم وقال كل منهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال جل وعلا وإلهكم إله واحد فالله عز هو المعبود وحده لا شريك له الله المعبود وحده لا شريك له ما الدليل يا عبد الرحمن أن أول ما ندعو لازم ندعو إلى لا إله إلا الله لا إلى الشك ولا إلى قصد النظر ولا إلى النظر وإنما إلى لا إله الدليل إنك تقدم على قوم الكتاب فليكن أول وتطبق أول ما تدعوهم إليه ها شهادة أن لا إله إلا الله واضح أول شيء شهادة أن لا إله، ليس كذلك؟ طيب، هذه الكلمة بها يدخل العبد الجنة، ما الدليل؟ ترى ما نستطيع على أهل البدع ونجيبهم أرض أرض إلا بالأدلة، كل ما حفظت الأدلة صار عندك سلاح فتاك. إذا كانت الأسلحة المتطورة تفتك بالأبدان، فأسلحة الكتاب والسنة تفتك بالبدع والشبهات والإرادات والشهوات، كل شيء حطمها للدليل الشرعي. ما الدليل على أن لا تدخل الجنة إلا بهذه الكلمة؟ هذا من كان آخر كلامه، وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، فما تدخل الجنة إلا بلا إله إلا الله. إذا مهمة لها مسألة جدا، ولا إله إلا الله وعبادته وحده لا شريك له هي حق الله على العباد، صح؟ حد يخالف في هذا؟ لكن ما الدليل على هذا؟ يلا يا عبد الله جرب حظك، ما الدليل؟ ما تسمع؟ حط ميكروفون بعد شو يسوي؟ ما الدليل على أن هذه المسألة العظيمة لا تطلع بلا شريك له هي حق الله على العباد؟ حديث معاذ، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من يذكر مؤلف ومؤلف في هذا الموضوع، موضوع إفراد الله بالعبادة؟ ها ما تدري؟ كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد، هذا كتاب عجيب، كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه، كتاب عظيم ينبغي لكل مسلم أن يعتني به وبتبويبه وترتيبه، وتجد فيه العجب العجاب كيف ربط القارئ والطالب بأدلة الكتاب والسنة، ما في حشو كلام كثير. العنوان يأتي به آيات من القرآن أو أحاديث من أحاديث الله صلى الله عليه وسلم أو مسألة دل على الكتاب والسنة. عنوان الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أخذ من حديث معاذ، أبدا ما في لف دوران ولا زيادة ونقصان، وإنما ربط الناس بالكتاب والسنة. الشيخ محمد بن الوهاب مخترع ومؤلف الحركة ال، من عرفه الحركة ال الوهابية؟ خطأ، ما اخترع شيء الرجل، أعداؤه خصومه سموه حركة وهابية، حركة إصلاحية، ما في شيء اسمه حركة وهابية. حركة، هو واحد شيخ اسمه محمد ابن عبد الوهاب التميمي دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادة وحده ولا شريك له، للأسف يجعلون هذه الدعوة دعوة الكتاب والسنة كأنها دعوة المهدوية والوهابية والخمينية وعمر المختار. واحد طلع ببدعة وآخر حارب الاستعمار والثاني صوفي والخامس، ما في شيء اسمه دعوة وهابية، اسمه محمد بن عبد الوهاب شيخ داعي للكتاب والسنة. كلمة ورد غطاها، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لازم ننتبه لهذه المسألة. وخصومه من أهل البدع من عباد القبور ما سموه ودعوته ايش؟ المحمدية. قالوا نخشى ان يلتبس الامر، فاذا قلنا المحمدية يفهمون انهم اتباع محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهربوا من هذا فسموه ايش؟ الوهابية، هروبا من تسمية دعوة ونشاطة وطلابة ومؤلفات ومصنفات بالمحمدية نسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى الوهاب جل وعلا فقال الوهابية. وهذا أمر الله عز وجل. كان بعض المشركين يذمون النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، يسمونه مذمم، مذمم في مذمم في فعل تتركه، مذمم السب كله على مذمم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرفهم الله عني؟ يسبون مذمما وأنا محمد، السب كله طاي على من؟ على مذمم. سبحان الله، هؤلاء أرادوا اللمز والانتقاص فما سموه المحمدية أو المحمديون، سموه الوهابية، فرفعوا شأنهم أكثر وأكثر، إذ النسبة إلى الله أعظم النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ طيب، هذا الكتاب ينبغي الاهتمام فيه والعناية به، حتى لو واحد حفظه فجيد. الباب الركن الرابع من أركان الإيمان، هذه كلها سويناها يعني حسب يكتمل العدد حتى نشرع بقراءة اليوم، هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد.
وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث.
توحيد أقرأ أقرأ منزلة العلم، كلمة أقرأ العنوان، وأنا ما عندك عنوان. ها؟
منزلة
من علم؟ أي منزلة علم أسماء الله وصفاته من الدين. ولا هذا من عنوان شو اسمه الله المحقق؟ ها؟ طيب.
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين.
نعم.
وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
إذن الأسماء والصفات أحد أركان الإيمان الأربعة. الإيمان بالله الركن الأول له أربع أركان، الإيمان كله له كم ركن؟ ست أركان: تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. الإيمان بالله الأول له أربع أركان: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، لما أسماء صفات. التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء صفات. إذن منزلة باب الأسماء والصفات منزلة عظيمة في الدين، هو أحد أركان الأربع من أركان الإيمان بالله، وهو أحد الأنواع الثلاثة إيش؟ أنواع توحيد الله. نعم.
فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
وكلما عرف الإنسان ربه كلما ازداد عبادة لله وخوفا من الله وخشية من الله وتعظيما لله وتمجيدا لله، كل الأمر يعتمد على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. ولذلك حديث معاذ الذي أشرنا إليه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. جاءت رواية مهمة جدا، طبعا قال: فإن أطاعوك فادعوهم إلى، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. لكن جاءت رواية: فإنهم عرفوا الله، ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. إذن معرفة الله عز وجل تستوجب العبد أن يعبد الله، أن يصلي له الخمس، وأن يخرج من ماله الصدقة، وأن يصوم، وأن يحج، وأن يجاهد، وأن يخشى الله، وأن يرجوه، وأن يدعوه، وأن يستغفر، وأن يتوب إليه. كل ذلك مبني على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. إذا عرف العبد الله عز أنه تواب تاب إليه، إذا عرف أنه شديد العقاب خاف منه، إذا عرف أنه الرزاق استرزقه، إذا عرف أنه يحيي ويميت عبده، إذا عرف أنه مالك السماوات والأرض بيده ملكوت السماوات والأرض، خلق الجنة، خلق النار، الأمر كله مداره على معرفة الله عز وجل. كلما عرف الإنسان ربه كلما ازداد عبادة الله، كلما ازداد خشية لله، كلما رجاه، كلما استقام على أمره، كل مبني على ماذا؟ على معرفة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، وإلى
هذا دعاء المسألة. دعاء المسألة أن تتوسل إلى الله باسم من أسماء الحسنى فتدعو الله به وتسأل حاجتك. لكن لاحظ، لابد أن تختار اسما مناسبا لحاجتك. فإذا أردت الرزق مثلا فقل إيش؟ يا رزاق ارزقني. إذا أردت المغفرة تقول: يا غفور يا غفار اغفر لي. إذا أردت الرحمة تقول: يا ارحمني يا رحمن يا رحيم، أو تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا أردت التوبة تقول: ها أستغفرك اللهم وأتوب إليك، يا تواب يا رحيم. ها لابد. وبهذا يخطئ بعض الناس، تجد يدعو دعاء ويتوسل إلى الله باسم لا يناسب مسألته، كما يقول البعض: اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. عليك بأعداء أعداء الدين يا أرحم الراحمين؟ ها المفروض يقول: يا قوي يا عزيز يا شديد العقاب. لابد أن يكون الاسم الذي تتوسل به إلى الله وتدعوه به مناسب للمسألة. يا حفيظ احفظني. واضح؟ طيب، هذا دعاء المسألة. دعاء العبادة.
ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير.
هذا دعاء العبادة. دعاء العبادة أن تعبد الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى وما يتصف به من الصفات العلى. تتوب إليه لأنه التواب. التوسل الأول تقول إيش؟ تب علينا يا تواب، صح؟ دعاء العبادة تتوب إليه لأنه التواب. في فرق أن تسأل الله باسم من أسمائه، أن تعبده لأنه له الاسم الفلاني. واضح؟ هذا توسل الله بأسمائه الحسنى، إما توسل مسألة دعاء مسألة أو دعاء عبادة. واضح؟ طيب.
ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناس عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راضيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
نعم. الباب الأول.
الباب الأول: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد فضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعدد فضمنت أمرين. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالاختتام. القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. القاعدة السادسة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يقف فيها.
وهذه القواعد من رغب منكم أن يحفظها فسأسمع له. تحفظها هكذا يعني الصفحة هذه، من مستعد يحفظ؟ تحفظ مستعدين؟ ها يأخذ معه 4 شهور فائدة. من يحفظ تحفظ راح نسمعها قاعدة قاعدة. لا تخاف يا جاسم قاعدة قاعدة تحفظ. يعني إذا شرحنا اليوم القاعدة الأولى والثانية إن شاء الله يوم الجمعة ليلة السبت راح يكون تسميع القاعدة الأولى والثانية. ماشي؟ من يرغب يحفظ تحفظون إن شاء الله. طيب هذه القواعد تفضل.
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة للصفات الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا.
نعم، أسماء الله عز وجل حسنى كما قال جل وعلا في أكثر الموضع في كتابه واصف أسماءه بذلك، فقال: ولله الأسماء الحسنى، وقال: وله الأسماء الحسنى. فالله عز وجل أسماءه حسنى. حسنى مؤنث مذكره ماذا يا أخوان؟ أحسن. ليست أسماء الله حسنة بل إيش؟ حسنى. مذكر حسنة ماذا يا أخوان؟ مذكر حسنة حسن، مذكر ومؤنث حسن حسنة، لكن حسنى مذكرها قول ماشي أحسن. وأيهما أبلغ؟ حسن وأحسن. أيهما أبلغ؟ حسن أو أحسن؟ أحسن. حسنة ولا حسنى؟ حسنى، هذه أبلغ. حسنى مذكرها أحسن، وأحسن أبلغ من حسن. واضح؟ فأسماء الله عز وجل إخوان وصف الله بأنها حسنى، لم يصف الله بأنها حسنة بل وصف بأنها إيش؟ حسنى. فهذا الوصف يدل على أن أسماء الله بالغة في الحسن كماله، بالغة في الحسن كماله، وذلك لأنها تتضمن لأنها متضمنة لصفات كاملة، متضمنة لصفات إيش؟ كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. وسيذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك كيف أن أسماء الله عز وجل حسنى أي بالغة في الحسن كمالة. مثال ذلك،
مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
الحي هذا اسم عظيم جليل لله تبارك وتعالى، حتى ذكر أهل العلم أن أسماء الله عز وجل كلها تعود إلى هذا الاسم، واسم آخر وهو القيوم. كل أسماء الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين الحي والقيوم، وقد جمع الله بين هذين الاسمين في موضعين من كتابه، فقال أو أكثر، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. المهم جمع الله بين هذين الاسمين الحي والقيوم، لأن كل صفات الله وكل أسماء الله تعود إلى هذين الاسمين وهذين المعنيين. نتأمل قليلا ونتدبر. الحي لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا، لذلك عاب الله على من؟ على عباد الأصنام والأوثان، لأنهم أموات غير أحياء، وبالتالي هم لا يسمعون ولا يبصرون. لو لم يكن الله جل وعلا حيا لما نفع ولا ضر، لذلك عاب الله عز وجل على المشركين أن عبدوا الأصنام الذين لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون، موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن ميزة الحي كونه جل وعلا حي، تعلقت جميع صفات الله تبارك وتعالى بكونه حيا، فهو سميع وبصير لأنه حي، فهو يحيي ويميت لأنه حي، فهو على كل شيء قدير لأنه حي، فهو يريد فهو يقبض فهو يبسط فهو يعطي فهو يمنع فهو يفعل فهو يرفع فهو يقبض لأنه حي. إذ لو كان ميتا لما اتصف بصفات الكمال والجلال كلها، بل لأنه حي اتصف بهذه الصفات العظيمة التي لا حصر لها. واضح هذا من واضح؟ واضح من واضح؟ أليس كل أسماء الله تعود إلى اسم الحي وصفة الحي؟ أليس كذلك؟ فحياته كاملة تستلزم لكمال الصفات من العلم. لو كان ميتا ما يعلم الميت، القدرة لو كان ميتا لم يقدر على شيء، السمع البصر لو كان ميتا لما سمع ولا أبصر، لكن لأنه حي فهو جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال، فكل صفات الكمال والجلال يتصف الله به لأنه حي. فصار هذا الاسم وبهذا المعنى من أسماء الله الحسنى الذي لا يلحق نقص، لا يلحق نقص لا لفظا ولا ايش بوجه من وجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. من كمال الله عز وجل أنه حي يتضمن هذا الاسم الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وما ذكرناه كثيرا أن الله عز وجل حي حياة كاملة لم يسبقها عدم. نحن أحياء أليس كذلك؟ والأموات نحن أحياء، لكن كنا أمواتا، قال جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنا أمواتا. قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان في شيء اسمه إنسان. أما الله عز وجل فحي من كمال حياته أنه لم يكن معدوما ثم صار حيا، لا، هذا شأن البشر شأن الإنس الجن. أما الله عز وجل لكمال حياته لم يكن معدوما ولا يلحق حياته زوال. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن الله عز وجل حياته تامة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها إيش زوال ولا فناء ولا هلاك. كذلك من كمال حياته سبحانه وتعالى لا يتخلل حياته إيش سنة ولا نوم. فقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ مر معنا في كتاب شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني أن صفات الله عز وجل إذا نفى الله عن نفسه وصفا فإن هذا الوصف ليس إيش نفيا محضا، وإنما يستلزم إثبات كمال ضده. فلماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ها؟ إيه؟ لكمال حياته، لأنه كامل في حياته لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. لو مدح الله نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه غير قابل للنوم أو غير قادر على النوم لما كان ذلك مدحا. فهذا الجدار لا ينام، الجدار لا تأخذه سنة ولا نوم الجدار، لكن هل هذا ملح للجدار؟ لا، لأن الجدار أصلا ما يستيقظ عشان ينام، صح؟ والمريض اللي رايح طبيب والله ثلاث أيام ما جاني نوم، شوف صار فيني طعس صار فيني والله ثلاث أيام ما. هذا مدح له لأنه غير قادر، لو حصل عطني شيء أنام يقول أصلا محاصل لا ينام. فالغير قابل للنوم أو غير قادر على النوم ليس مدحا له إذا قيل عنه أنه إذا قيل عنه لا ينام. لكن الله إذا قال عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا لأنه غير قابل للنوم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على النوم كالمريض، ولكن لأنه كامل في حياته، حياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا فناء ولا يتخللها سنة ولا نوم. وكل صفات الله لو أتينا إليها صفة صفة واسما اسم لوجدنا هذه المعاني كاملة. ولله الأسماء الحسنى، واضح واضح. طيب مثال آخر.
مثال آخر، العبيد اسم من أسماء الله المتضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان.
نعم.
قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا قطرة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
وهذه الصفة العظيمة صفة العلم، واسم العليم والعلام، وصف عالم الغيب والشهادة، كرر ذكر ذلك ربنا جل وعلا في كتابه عن نفسه في مواضع كثيرة، لنا صفة جلال وعظمة، صفة عظيمة جدا. المخلوق الذي هو مخلوق يمدح بها، لقيل عالم وفلان العلامة في أي مجال من مجالات العلم فهو مدح وثناء، فكيف بالله عز وجل وصف نفسه بهذا الصفة في مواضع كثيرة؟ فهو العليم الذي علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هنا في نفي، لا يضل ربي ولا ينسى، والنفي في صفات الله عز وجل ليس نفيا محضا، وإنما يستلزم إثبات كمال ضده. فلماذا لا يضل ربي ولا ينسى؟ لماذا مرزوق؟ لكمال علمه، لأنه كامل في علمه، فلذلك إيش؟ لا يضل ولا ينسى. وهذا قاله موسى عليه السلام في جوابه على فرعون، عندما قال فرعون: فما بال القرون الأولى. وهذه حجة يحتج بها كثير من الناس، عسى ما يقع في مخالفة يقول إيش؟ بس أنا مو بس أنا، كلهم قاعد يغشون، بس أنا واقف غلط، كلهم واقف غلط، بس أنا متأخر، كلهم متأخرين. هذا فرعون يقول يعني بس أنا راح حاسبني ربي إذا في حساب. أمم قرون تلعت الأرض أشكال وألوان وعظام وأعصاب ودماء وأشلاء، جاي يقول الله بيحاسبني على كل شيء. طيب لو بيحاسبه واللي راح واللي طاف هذولي؟ جدي فرعون يقول. فقال موسى عليه السلام: شفت اللي طاف الأمم هذه كلها؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، ها، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني ما يخطئ، ما يخطئ ولا تختلط عليه الأمور، ولا الأشلاء ولا الذرات ولا الأعصاب ولا الدماء ولا العظام، ما تختلط. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. عرفتم؟ قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني ما يخطئ، ولا ينسى، النسيان يعني الذهول عن معلومة كانت معلومة، عن معلومة كانت معروفة، معلومة لدى العالم ثم تذهب منه، يقال عنه ايش؟ نساه. مثل بعد واحد: كم رقم فلان؟ قال: والله نسيت. رب العالمين لا ينسى. لماذا لا ينسى؟ لكمال علمه، لا ينسى لكمال علمه. لكن الله عز وجل تارة يقول لا يضل ربي ولا ينسى، وتارة يقول نسوا الله فنسيهم، يعني الآن الله ينسى أو لا ينسى، أو ينسى ولا ينسى، أو لا هذه ولا هذه، ينسى أو لا ينسى. تارة يقول عن نفسه أنه ينسى، وتارة يقول أنه لا ينسى. حتى قال أهل البدع هذا دليل يا سامي العنزي على المجاز. صح، قال المجاز، كيف رب العالمين ينسى وهو القارئ عن نفسه ايش لا ينسى؟ فلا ينسى هذا هو المعتمد، ربنا ما ينسى، وينسى مجاز. واجيب بان هذا الجواب على هذا، من يعرف؟ تفضل جرب حظك. نعم، توبيق، بس ما معنى نسوا الله فنسيهم؟ مرزوق اسمك صح؟ لو واحد جاب لك موضوع كذا بس كذا كذا بس هالمعاملة فلانية، يقول لك هذا الموضوع انسى. ايش معنى انسى؟ يعني طلع من مخك، ولا انسى يعني اتركه؟ صح، اتركه، هذا ما عليك الموضوع، هذا اتركه. اذا هنا فعل نسى يأتي بمعنيين في كلام العرب. نسي بمعنى هو ايش؟ اذهل عنه وذهب من ذهنه ومن معلوماته، كان من جملة المعلومات المخزنة عنده فذهب عنه، يقال عنه ايش؟ نسي. واضح؟ ويقال في لغة العرب نسي الشيء يعني تركه، وهذا كلام عربي وهذا كلام عربي. فالفعل هذا يستعمل هذين الاستعمالين حقيقة في الموضعين، ترك الشيء يقال عنه ترك الشيء يعني نسيه، وذهب من ذهني يقال عنه نسيه. والله عز وجل أما المعلومات أما العلم فلا ينسى منه شيئا ولا يذهب عنه شيء، فقال علمه عند ربي لا يضل ربي في علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن لما تركوا شرع الله وأمره ونهيه وأهملوا شريعته تركهم الله في العذاب، نسوا الله فجازاهم ايش؟ فنسيهم. واضح؟ فهذا حقيقة وهذا حقيقة، وليس بمجاز، وإنما الفعل يستعمل استعمالين، وهذا كثير، كثير من الأفعال تستعمل بأكثر من معنى. ومن أراد أن يعرف فليرجع إلى لغة العرب، إلى القواميس، إلى الأشعار، تجد الكلمة الواحدة لها عدة معاني، بل أحيانا بل كثير، ليس على سبيل القلة، أن الكلمة الواحدة سواء كانت اسما أو فعلا تحمل معنيين متضادين لنفس الكلمة. فمثل الفعل ظن في كتاب الله، يأتي ظن بمعنى اعتقد عقيدة جازمة، ويأتي عكس ذلك تماما ظن بمعنى شك وارتاب. فقال في المعنى الأول إني ظننت أني ملاق حسابي، هذا من الذي يقرأ الكتاب إيش؟ بيمينه. قل أنا كنت عارف أن فيه حساب وراي، كنت معتقد 100% عمل صالح، آمن بالله وعمل صالح واستقام على أمره. فلما أخذ كتابه بيمينه قال إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. قال أيضا جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذين يعتقدون. واضح؟ ظن بمعنى شك عكس اعتقد اعتقاد جازم. قال جل وعلا إن يتبعون إلا الظن، إن يظنون إلا ظنا، يعني يشكون الشك. واضح؟ إذن الكلمة تأتي بأكثر من معنى، حتى الأسماء من المشهورة من المسائل المشهورة اللي حصل فيها الخلاف بسبب ماذا يا أخوان؟ أن الكلمة الواحدة لها معنيين متضادين. في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء معناه في لغة العرب الطهر، ومعناه في لغة العرب إيش؟ الحيض. نفس الكلمة لها معنى الحيض ولها معنى الطهر. فاختلف العلماء في عدة المطلقة تتربص كم إذا طلقها زوجها حتى تزوج رجال ثاني، ثلاث أطهار وزاد حيضات. سبب الخلاف لأن كلمة القرء من كلمات التضاد التي تحمل معنيين اثنين متضادين. فإذا قيل الله ينسى بمعنى يتركهم لأنهم نسوا الله فنسيهم، أليس بمجاز؟ وإذا قيل لا يضل ربي ولا ينسى، هذا ليه؟ هذا حقيقة، لا يضل ربي ولا ينسى، واضح؟ لكن أهل البدع لا يتركون أهل السنة، وأهل السنة ما يعملوا كلهم. وزارة الدفاع عند اليهود، وزارة الحرب عند المسلمين، وزارة الدفاع. أهل السنة مو فقط يدافعون، أيضا إيش؟ يهاجمون. فلذلك يأتون أهل البدع في قعر دارهم ويعني يفندون الشبهة. فيقول القرآن فيه مجاز، ويكذبون بقصة المشهورة أن الشيخ عبد الباز ناقش واحد من أهل المجاز فأفحم الشيخ عبد الباز، قصة مكذوبة من عرجها واضحة. قال تدبش كبرى، قال تدبش قاش درى، قال من كبرها، يعني صاروخ كبير واضح. ليش؟ قال ان الشيخ بن باز واحد قال له القرآن فيه مجاز، قال الشيخ بن باز لا ما فيه مجاز، قال اذا انت ستحشر يوم القيامة اعمى، لان الله يقول من كان في هذه ها الدنيا اعمى فهو في الاخرة اعمى. اذا ما في مجاز، اذا انت يوم القيامة ستأتي اعمى. من صدق واحد الشيخ بن باز يعني ما في جواب له. العمى نوعان، عمى بصر وعمى بصيرة، وهذا في كتاب الله. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى استحبوا العمى؟ يعني كل ثمود عميان؟ ها كلهم عميان؟ هذا معناها استحبوا العمى، يعني عمى البصيرة. قال جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. إذا في عمى قلب وعمى عمى بصر. فمن كان في هذه الدنيا أعمى، عمى بصر ولا بصيرة؟ بصيرة، عمى قلوب، فهو في الآخرة أعمى. قال جل وعلا ونحشره يوم القيامة أعمى. شوف، فيعميه الله تبارك وتعالى لأنه استحب العمى الدنيوي، عمى البصيرة، فعماه الله يوم القيامة. واضح؟ المقصود أن كلام الله حقيقة كله، ما في مجاز، وإنما أهل البدع يشذبون على السنة، لكن أهل السنة لهم بالمرصاد، فما تركوا بدعة إلا وفندوها. بل شيخ الإسلام تيمية أخذ عهدا على نفسه كما يقال ألا يستدل مبتدع بدليل إلا ورد عليه من الدليل ذاته، الدليل نفسه. ها تعرفون اللي يطق لواحد يأخذ عجلته يطقها فيها، كل ما أتى مبتدع بدليل وإلا شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية أدار عليه دليله وأفحمه بالدليل الذي جاء به، كما جاء الروافض فقالوا لماذا يعني تستبعدون أن تقع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في خيانة؟ ليش مو مستبعد؟ فقد قال الله عز وجل ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما. ليش يعني مستبعدين السالفة أن عائشة تخون؟ لأنها زوجة نبي؟ هذه زوجة نوح وزوجة لوط خانتا، والله يقول لنا خانتا. فقال أهل السنة هذا دليل عليكم، لأن أي زوجة من أزواج الأنبياء تخون يذكر الله ذلك في كتابه، بينما عائشة زكاها ولا خونها رب العالمين؟ زكاها. هذا عليكم أنتم جاي مستأنسين، هذا دليل ولا عليكم الدليل؟ عرفتم؟ العلم لا يغلب أبدا، المدافع، القنابل، السياسة، الاقتصاد، كل شيء يخسر به إلا العلم، أقوى شيء ما يبدو. كان موسى رجلا ضعيفا، ألقته أمه إيش في اليم، صح؟ هل قدر عليه فرعون بالحجة والبرهان؟ ما استطاع. جيب سحرة، حرك، سو كذا، ما يقدر عليه أبدا، الحجة لا تقف. طيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا دليل حصر، أسلوب حصر بقول لا يعلمه، ثم قال إلا، نفي واستثناء يفيد الحصر. ما في أحد يعلم مفاتيح الغيب إلا الله، وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، نصدق الله ولا نصدق أهل البدع اللي يقول أولياء يعلمون الغيب؟ نصدق من؟ شوف الأسلوب، أسلوب حصر وقصر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا نفي إلا استثناء. في لغة العرب اللي تنزل بها القرآن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، هو وحده لا شريك له الذي يعلم مفاتيح إيش؟ مفاتيح الغيب، ويعلم ما في البر والبحر. تأمل هذا الخبر من الله عز وجل عن نفسه، هل يخرج عن علمه شيء؟ كل الأشياء يا أما تكون في البر أو تكون في البحر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما وبعدها إلا، لتفيد الحصر والقصر. الله وحده جل وعلا يعلم كل ورقة تسقط. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فإن كان الله يعلم كل ورقة تسقط فلأن يعلم كل ورقة تنبت من باب أولى، لأن إيش؟ السقوط نهاية الإنبات، أول شيء تنبت بعدين تسقط، إذا عرف نهايتها إذن هي أول ما يعلمها جل وعلا. لأن علم الشيء في أوله أيسر من علم الشيء فيه في نهايته، أليس كذلك؟ طيب قال ولا حبة في ظلمات الأرض. ظلمات الأرض كما قال جل وعلا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة يضرب فيها المثل في الصغار، حبة خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ظلمات الأرض قالوا كما لو كانت حبة في جو في صخرة، والصخرة هذه في قاع البحر في قاع المحيط اللي عمق ما يعلمه إلا الله، وعليها ظلمة الماء وظلمة الليل وظلمة القطر يعني السحاب والشمس غائبة، لك أن تتصور شدة الظلام اللي داخل الصخرة، حبة داخل صخرة في قاع البحر فوقها الماء فوقها القطر ظلام الليل، الله يعلمها سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، الشيء إما أن يكون رطب وإما أن يكون يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا، هذا أسلوب حصر وقصر صح، يعني كل دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى ولو كنت موظفا عند مسؤول ظالم على الله رزقك، على الله رزقك. ليش أنت مدابة؟ أنت دابة. ما من دابة، حيوان ولا إنسان ولا جان ولا طائر ولا يعني حشرة، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، أين تستقر طعامه وأين يستقر مصيره وأين تكون نهايته وأين تستودع أو تستودع، أين يكون مصيرها أين تستودع أين، كل ذاك يعلم الله، كل في كتاب مبين. قال جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. السر عنده كالعلانية، من أسر بالقول أو جهر به عند الله سواء لا تخفى عليه خافية. نعم. كيف نتعبد الله بهذه الصفة؟ ها؟ هل ممكن واحد يتعبد الله ويدعو دعاء عبادة بصفة العلم؟ نعم، يخشى الله ويتقيه ويراقبه لأنه عالم الغيب والشهادة، لأنه عليم بذات الصدور. كيف يستطيع إنسان يغش الناس ويتلاعب عليهم ويقلب الكلام ويقلب الحقائق ويخفي هذا ويخفي هذا؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما يظن القول. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا أنهم الكاذبون، حسبالهم إيش؟ الله مثل البشر، فيحلفون أيمان مغلظة بأنهم ما قالوا كذا وما فعلوا كذا، لكن الله يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أفلا يعلم إله بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نسأل الله العافية. نعم نعم.
الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا.
هذه القصة في الصحيحين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فأصقته ببطنها وأرضعته. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ما جعله يمر مر الكرام ويعبر من غير تأمل فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل تظنون بعد هذه الشفقة وبعد هذا البحث وشافت ولمت وترضع روح بعد المرض تحط في النار ممكن هذا تتوقعنا؟ فقالوا قلنا لا. قال والله وهي تقدر. قالوا لا والله وهي تقدر على ألا تطرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه الأم بولدها. والله هذا الحديث يزيد المسلم رجاء برحمة الله تبارك وتعالى. الله أرحم بالعبد من أمه من الأم بولدها. الله أكبر. رحمة الله واسعة. هذه الصفة لو تكلمنا عليه لطال المقام. وسعت كل شيء. ماذا سنقول؟ وسعت كل شيء. رحمته سبقت غضبه. خلق وفي رواية إن لله 100 رحمة جعل منها رحمة واحدة ها يتراحم بها العباد حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها. كل ما يوجد من الرحمات في قلوب الأزواج على أزواجهم، الأمهات على أبنائهم وبناتهم، الإخوان على إخوانهم، الجيران على جيرانهم، المسلم على المسلمين، كل ما في قلوب الدواب والطيور والبهائم كل ذلك من آثار رحمة واحدة لله. وجعل 99 رحمة ليوم القيامة. رحمة الله وسعت كل شيء. أذكر مثال طالما ذكرته وربما بعضكم تملل منه لكن التكرار وأنا أخوكم يفهم الشطار. انظر يا رحمة الله عز وجل حيث خلقنا والخلق خير من العدم ورزقنا جعلنا السمع والأبصار والأفئدة ولم يتركنا هملا بل أرسل رسلا وأنزل كتبا ودعانا إلى طاعته وإلى توحيده وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ثم نسأله جل وعلا تمام نعمته يثبت الله عز وجل عباده المؤمنين على الإيمان ثم يتوفاهم مسلمين ثم يثبتهم في قبورهم ثم يبعثهم إلى يوم القيامة في زمرة المتقين ثم خلق جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يقول لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقول لهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله. والله عجب عجاب يا أخوان. هل كان العبد يستطيع أن يحسن؟ من خلقه؟ الله عز وجل. من رزقه السمع والبصر والفؤاد؟ الله عز وجل. من أرسل له رسولا؟ الله عز وجل. من أنزل له كتابا؟ من حبب له الإيمان وزينه في قلبه؟ الله. من كره إليه الكفر والفسوق والعصيان؟ الله. من ثبته على الإيمان؟ من ثبته في قبره؟ من حشره في زمرة المتقين؟ من خلق له جنات النعيم؟ قل يا عبد لقد أحسنت اليوم أجازيك بإحسانك إحسانا أدخلك الجنة حقا وما بكم من نعمة فمن الله. يرزق العبد ويأمره بالشكر ويحبب له الشكر ويمكنه منه فإذا شكره زاده. شوف من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ ابن القيم يذكر جملة جميلة يقول ليس من العجب والغريب أن يتودد العبد إلى سيده أساس المشي يسلك حالة صح؟ مثل ما يفعل بعض الناس يتودد إلى مسؤول إلى حاجة يمكن علاوة يسمونه ذاك اللي من سنة لسنة يعطونه بولنس ما يسمونه يعني مشي حالة. هل ليس غريب أن الواحد العبد يتودد إلى سيده لكن العجيب أن يتودد الخالق جل وعلا إلى عباده؟ يتودد إليهم، يعطيهم النعم، يقنعهم، يجيب أسئلتهم، يسألونك فيجيبهم رب العالمين، ويضرب لهم أمثال، ويزود رسله بالحدد والبراهين والآيات البينات الساطعات إقناعا لهم حتى يعبدوه فيدخلهم جنات النعيم، مع أنه جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لكن رحمة وسعت كل شيء. تفضل.
ومتضمن أيضا بالرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.
الاسم وحده يدل على الكمال، بعض الأسماء تقترن باسم آخر فتعطي كمالا فوق كمال. مثال ذلك
العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون بأعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
الله عز وجل العزيز الحكيم، كثيرا ما جمع الله جل وعلا لنفسه هذين الاسمين في مواضع كثيرة من كتابه، وهو العزيز الحكيم، لبيان أن عزته مع حكمة، وأن حكمته مع عزة، فهو حكيم ذو حكمة وذو حكم، لأن اسم الحكيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان سيأتي نذكره الآن حتى إذا أتى مرة أخرى وإلا هو قد تكرر فثبت بإذن الله. الحكيم اسم الله عز وجل معناه أنه جل وعلا ذو حكمة، معنى آخر وذو حكم. ذو حكمة قال جل وعلا: ولله الحكمة البالغة. وذو حكم قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه. فهو ذو حكم وذو حكمة، ذو حكم وذو حكمة. وهو جل وعلا ذو حكم كوني وذو حكم شرعي، وهو ذو حكمة، حكمته أين تظهر؟ في حكمة إيش؟ كونية، وحكمته شرعية. فمخلوقاته يحكم الله عز وجل، وأحكام العباد والتكاليف يحكم الله عز وجل، وحكمته تظهر في كونية في مخلوقاته، وحكمته تظهر في شرعية في تشريعاته. فالله عز حكيم ذو حكم وحكيم ذو حكمة، وحكمه وحكمته جل وعلا مع عزة. قد يكون إنسان حكيم لكن مستضعف، مو قادر يعمل شيء، عنده حكمة لكن ما يستطيع يفعل شيء. قد يكون حكيم لكنه ذليل، وقد يكون الإنسان عزيز غالب على أمره، يغلب كل من يعاديه ومن يقف أمامه، لكنه على بطش وظلم وجور، ما عنده إيش مع العزة والقوة، هل ما عنده، ليس له حكمة. لكن الله عز وجل عزيز حكيم، عزته مع حكمة وحكمته مع عزة، فصار الجمع بين هذين الاسمين يعطي إيش؟ كمالا فوق كمال. العزيز وحده له معنى عظم وكبرياء، الحكيم وحده له معنى عظم وكبرياء، اقتران الاسمين معا عزيز وحكيم يعطي كمالا فوق كمال، فهو عزيز مع حكمة وحكيم مع عزة. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا درس القادم راح يكون إيش؟ مساء الجمعة ليلة السبت، ها؟ ليس كذلك؟ وراح يكون تسميع القاعدة الأولى، ها؟ بس الأولى، لا بس الأولى. الأولى والثانية لا، بس الأولى. لأن حطيت الثانية يقبون، نجربهم قبوا يقبوا. قبوا شو جاس من راح الصباحية شوفت؟ طب شوي شوي. قول الله يستر عليه. يلا. من عند السؤال اخوان حاول تكون الاسئله في الدرس، سنقول بعد ذلك اللي عنده سؤال خارج الدرس، بس اول شيء اللي في الدرس في حاجه ما فهمتها تفضل. غائيه وحاليه. نعم، غاية نهاية الشيء لحكمة، شرع الله كذا وكذا، شرع القصاص، قال ولكم في قصاص حياة، القصاص راح يؤدي لغاية، واضح؟ وأيضا شرع الله الأشياء وخلق أشياء لحكمة يعني حالية، حاليا حاجة فلان فيها حكمة ويؤدي في الغاية إلى نتيجة فيها حكمة. طيب غيره
تفضل.
إذا كان يعلم كل ورقة تسقط فمن باب أولى يعلم كل ورقة تنبت، لأن هي أول شيء تنبت بعدين تسقط، فيعلم الله حال نباتها وحال سقوطها. نعم تفضل. هل الجهل عدة معاني لها الضلال؟ لا هنا لا يضل، يعني ما يخطئ. الخطأ يسمى ايش؟ ضلال. النسيان يسمى ضلال في قوله تعالى أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى في شهادة امرأتين، قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل أحداهما يعني أن تنسى أحداهما فتذكر، ايش معنى كيف عرفنا أن تضل بمعنى أن تنسى؟ من قوله فتذكر، فالضلال هنا بمعنى النسيان، يعني من المخطئين. قال فعلت وكنت مخطئا. ها؟ ممكن لها عدة معاني، ممكن حسب السياق، حسب السياق يا سامي العنزي يتحدد المعنى، واضح؟ طيب غيره تفضل. نعم. اي نعم فاتني هذا وسياتي ان شاء الله، لكن اوضحه الان. ليش اوضحه الان؟ عشان تكرر التكرار يفهم الشطار، اتفقنا؟ طيب انا عندي قواعد ترى ماشي عليها، تكرار فهم الشطار الثاني معلومه اللي هي اللي عارفه، ها؟ صح. طيب القيوم الحي عرفنا أن كل أسماء الله تعود إلى الحي، لو لم يكن حيا ما سمع ولا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يقدر ولا يفعل، لأنه ميت لو كان ميتا، لكن بما أنه حي يسمع ويبصر ويفعل ويفعل. زين القيوم، القيوم لها معنيان، القيوم بمعنى القائم بنفسه، والقيوم بمعنى القائم على غيره. معنى قائم بنفسه يعني لا يمده أحد بشيء، لا يمد أحد بالحياة فهو حي لأن هناك من يحييه. قائم بنفسه بسمعه، لا أحد يمده بالسمع فيسمع عن طريق فلان، لا أحد يمده بالبصر بالعلم بالقدرة بالرحمة، لا لا، وإنما صفاته قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، فهو القيوم بمعنى القائم بنفسه. بالمقابل جميع المخلوقات ها قائم عليها رب العالمين، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، من هو القائم على السماء حتى لا تقع على الأرض؟ الله عز وجل. أهل الجنة أحياء لا يموتون، من يمدهم بالحياة فيحيون الحياة الأبدية؟ الله عز وجل. كل العرش خلق مخلوق عظيم مجيد، من القائم عليه؟ الله عز وجل. هو جل وعلا قيوم بمعنى قائم بنفسه، وهو جل وعلا إيش؟ قائم على غيره. فهنا كل صفات الله عز وجل ترجع للقيوم. إذا قلنا صفة العلم فهو قيوم، يعني قائم بالعلم بنفسه، لا أحد يمده بالمعلومات. إذا قلنا الله عز وجل رحمن رحيم، أي قائم بنفسه، لا أحد يمده بالرحمة. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. لما دمعت عينه عليه الصلاة من دمع هذا قال إيش رحمة؟ ها، جعل الله في قلوبه. لكن رحمة الله هل يمد أحد بالرحمة أم أنه قيوم؟ قيوم. العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الملائكة علمهم الله، لكن الله من يعلمه؟ قولوا معي، من يعلمه؟ قيوم. هذا الجو قيوم، لا أحد يعلمه، هو بنفسه جل وعلا. ها، واخذ على ذلك سميع بصير، وجعلكم السمع والأبصار. ما الذي جعل لنا السمع والأبصار؟ الله عز وجل. أما الله عز سميع بصير، الجواب قيوم. فكل صفات الله عز ترجع إلى صفة القيوم، كما أن كل صفات الله ترجع إلى صفة الحي، فهو الحي القيوم. واضح؟ واضح ولا أنا سريع شوي؟ ها؟ سيأتي إن شاء الله تكرار هذا. تفضل سامي. اللهم آمين. العلم والإحاطة. الإحاطة قد تكون بمعنى الإحاطة بالعلم، إحاطة بالسمع، إحاطة بالبصر، لكن العلم العلم اللي هو ضد الجهل. عرفت؟ فالبصر، بصر الله محيط بكل شيء، سمعه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، قدرته محيط بكل شيء. الإحاطة بالشيء بمعنى الإحاطة. من الصعب توضيح الواضحات، عرفت؟ لكن العلم واضح معنى أيضا، يمكن نفسره بضده وبضده تتبين الأشياء، يعني اللي هو عكس الجهل. نعم، غيره. تفضل. ما في مجاز لا هالآية ولا غيره، القرآن كله ما في مجاز. القرآن ولغة العرب كلها حقيقة، وتحديد الكلمة يتبين من سياق الكلام. حط هذه جملة تفهم معنى المعنى الذي يظهر لك من سياق الكلام هو الحقيقة. واضح؟ كله أبدا. طيب تفضل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما مضى وما سيأتي. نعم نعم، غيره. خلاص ناخذ السؤال خارج الدرس. تفضل. قيوم قائم بنفسه قام على غيره. احنا قلنا من لا يمسك السماء حتى لا تقع الارض؟ من الذي يعطيك العلم؟ من الذي يعطيك السمع البصر؟ من الذي يعطيك الحياة؟ من الذي يحيي أهل الجنة فلا يموتون؟ من الذي يمدهم؟ الله. أمن هو قائم على كل نفس، الله يقول عن نفسه أمن هو قائم على كل نفس، كل نفس الله قائم، وما من دابة إلا على الله رزقها. هذا مقيومية الله، قائم على كل دابة بالرزق. واضح؟ غيره. تفضل. العزيز له ثلاث معاني ذكرناه، في عزيز بمعنى غالب على أمره، عزيز بمعنى قوي، عزيز بمعنى إيش؟ ممتنع، عزة امتناع وعزة غلبة وعزة قهر وقوة. نعم. طيب نأخذ الأسئلة هذه. طيب ما معنى القواعد ومعنى المثلى؟ القواعد هو ما يبنى عليه غيره، فسماها الشيخ قواعد لأن الذي يحسنها ستقوم عليها، يقوم عليها باب الأسماء والصفات. ومثلى يعني كاملة. قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني المثل الكامل، يعني الصفة الكاملة. يقول السائل: ما حكم لمس القرآن، يعني مس القرآن دون الوضوء، يعني الوضوء، وهل ذلك ينطبق على التفسير؟ يكره أو يحرم مس القرآن لغير طهارة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما التفسير فإذا كان التفسير أكثر من القرآن فلا بأس، يعني قد تأتي بعض التفاسير مختصرة جدا، تجد مصحف لكن على حاشية قليل، هذا يصدق على أنه إيش؟ قرآن أكثر منه تفسير، لكن تأتي إلى تفسير تجد الآيات قليلة والأكثر روايات وشرح، وهذا لا بأس أن يمسه الإنسان بلا وضوء وتمسه الحائض ونحو ذلك. ما معنى ما هي أفضل صيغة للدعاء الابتداء بأسماء الله الحسنى من ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هناك غير ذلك؟ طيب، أفضل دعاء المأثور، كل دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فهو الأكمل. أولا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقولك إياه، ثالثا يخلو من الأخطاء، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخلو. كثير من الأدعية الناس تتبع إياه، قد يكون فيها توسلات محرمة، قد تكون فيها ألفاظ لا تليق بالله، قد يكون فيها عجلة، قد يكون فيها تعدي، لكن الأدعية المأثورة هي أكمل شيء. وقد قال أبو بكر الصديق كما في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي. هذا ينبغي أن يعتني فيه، طيح على طيح الدعاء هذا يتمسك فيه. ليش؟ لأن اللي قال حق النبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أبو بكر، أبو بكر الصديق أحد البشر من الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، أكيد راح يضطف دعاء يا بن جبري 100%. من اللي طلب الدعاء؟ من اللي طلبه؟ أبو بكر الصديق. قال لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أقوله في الصلاة. أكيد بيعطي دعاء كده، علمني دعاء أقوله في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والله يا جماعة عجب عجاب في هذا الدعاء. أبو بكر الصديق يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة. إذن احنا ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ الصديق الأكبر، خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من مشى اليوم في جنازة؟ قال أبو بكر أنا. ضبطها كلها، ضبطها 100%، ما عنده. قال أنا. قال: ما استمعت في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. أبو بكر الصديق ما استطاع أن ينافسه حتى عمر الخطاب، عمر الفاروق المشهور في تاريخ المسلمين، ما استطاع أن يسابق أبو بكر الصديق. ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أقول في صلاتي، ما قال: قل اللهم إني الصديق، اللهم إني صاحب نبيك المبشر بالجنة، اللهم لا، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا توسل الله عز وجل بذكر الحال والافتقار إلى الله، إني أنا ظلم. لأن والله حتى عند البشر يا أخوان، لو واحد جاي غضبان يكسر لرأس واحد، بس يعترف قدامه ينزل ايش غضبه، ينزل عداد صفر، يقول والله اني عاصي، والله غلط، حقك علي، حقك على طول، بس يقول العبد لله عز وجل: ابوء بذنبي، اعترف بذنبي فاغفر لي، يغفر الله له، لانه قال ايش؟ ابوء بذنبي. اعترف بس اول شيء. ولذلك الناس الكمل يعترفون بذنوبهم لله عز وجل ويشعرون بالتقصير. ياتي ادم عليه السلام يوم القيامه اكل من شجره، اخوه ما فعل أفاعيلنا وفاعيل غيرنا، أكل من الشجرة، وذلك إلى يوم القيامة يتذكر أنه أكل من الشجرة، فقل: أكلت من الشجرة نفسي، مع أنه تاب وتاب الله عليه، وتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، قال في دعاء: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. الله جل لقنه هذه الكلمة وتوسل بها إلى الله وتاب الله عليه، وليوم القيامة يتذكر أنه أكلت من الشجرة. فالمهم أن المسلم كلما اعترف بذنبه كلما كان أحرى أن يغفر الله له. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت،
هذه العقيدة فقط لو اعتقد الإنسان لكان ذلك أكبر وسيلة لأن يغفر الله لك، أن تعتقد بأنه لا يغفر ذنوب إلا الله، حتى أن العبد إذا أذنب فاستغفر فغفر الله له، ثم أذنب فاستغفر فغفر الله له، ثم أذنب فاستغفر فغفر الله له، يقول الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فغفرت له، لأنه يعتقد بأن الله يغفر الذنوب غفرت له، أكرمه الله بالمغفرة لعقيدته الجاذبة بأن الله يغفر الذنوب. حسب لكم العقيدة سهلة. كثير من الناس لا يتوب إلى الله عز وجل لخلل في عقيدته في هذا الباب. بعضهم يقول أنا أتوقع من كثر الذنوب اللي سويتها الله يغفر لإبليس ما يغفر لي أنا. ليش؟ هذا سوء ظن بالله، سوء ظن بالله، يظنه سوى إيش مخالفات كثيرة لو أسقطها الله انكسرت الميزانية ما لا يقدر الله أن يغفر له، فيسوء الظن بالله، يقول لا ما ظن الله يغفر لي، سويت وسويت، لكن الله إذا اعتقد العبد هذه العقيدة بالله عز وجل اعتقدها، مو يقولها كلام. قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. بالله عليك تأملوا كلمة مغفرة إيش؟ من عندك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني شيء خاص عند الله عز وجل. ثم توسل باسمين عظيمين مناسبين للمغفرة والرحمة، فقال إنك أنت الغفور الرحيم، كان يقول يا الله لأنك غفور رحيم فاغفر لي. لا يعجز الله شيء في الأرض ولا في السماء، لا يقول أحدكم الله مغفر لي إن شئ إن شئ، هذا معناها كأن يعني كفرت زين ما غفرت ما تشوف شيء، هكذا واحد يقول إن شئ. مثل واحد مرة عندي السيارة الصبغة كاشفة، قال تبي خالفك؟ قلت له كيف؟ كان يصك المخالفة، قلت له لو الله قال له تكفى لا تصك. يوم قلت له كيف؟ كان يصك كيفك ها؟ شوف لكن ايش؟ لا يقول العبد ان شئت اللهم اغفر لي ان شئت واللي يعزل نفسه، قال اللهم اغفر لي وارحمني. واضح؟ المهم هذا دعاء عظيم، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. شيخ وفقك الله، هل يجوز شراء القط إن كان شرازيا فحرام وإن كان عتويا فحرام؟ لا يجوز شراء وبيع القطط والكلاب، نهى عن بيع السنور. من يقول إن الله لفظ الجلالة يدل على ذات واجب الوجوب صحيح؟ العبارات يعني منطقية وكلامية، نحن لسنا بحاجة إليها، قد تقع من بعض الفضلاء من العلم، لكنها إيش ما في داعي نقول الله واجب الوجود، نقول الله. نعم. يقول أحسن الله عليك يا شيخ، سائل من بلد عربي يقول إنه كان ضمن حملة خرجت من بلدي لأداء العمرة منذ سنة تقريبا وانقلب بهم الباص، مات من مات وجرح من جرح، مأساة، وحالي اتصل بهم صاحب الحملة يخبرهم أن شركة التأمين صرفت للمصابين وأهالي من توفوا مبالغ مالية ويجب استلامها، فهل يجوز أن يأخذ هذه المبالغ؟ والله مصيبة كبيرة. التأمين حرام، والأموال التأمين كلها أموال باطلة، وقد يفتتن الإنسان تأتي آلاف مؤلفة يجعلها في القربة من الفقراء. التأمين حرام، ما أتحمل أقول لكم روح خذوه، أخشى يلحقني شيء. يقول فائدة، يقول الذهبي كلمة الفاروق لعمر بن الخطاب لا تصح. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هل أثر عمر رضي الله عنه في الجمع في المطر صحيح؟ أما صح القول بأنه مقطوع بسبب صفوان بن سليم، من رد على من ينكر الجمع في المطر يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم حينما نزل المطر قال الصلاة في الرحال. أثر عمر ما أعرف أي أثر يقصد إلى ما لا يشير، لكن حديث ابن عباس الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مرض ولا مطر، وهو أثبت من رواية إيش من غير سفر، لأن ما قال بما أنه قال في المدينة إذا ما في سفر، لكن من غير مرض ولا مطر. فإذا كان في مشقة فالمشقة تسبب بالتيسير، هذا من قواعد الإسلام ما يحتاج. إذا كان في مشقة على الناس أن يخرجوا للصلاة فالجهوة أيسر لهم أن يجمعوا جمعوا، وهذا عليه عمل علماءنا إلى اليوم. ما الحكم في لفظ إذا قضى رمضان يقولون يقول بعض الناس الله يعطينا خيره ويكفينا شره؟ ما أعرف لها أصل هذا. ما حكم حلاقة رأس المولود سواء صبي أم بنت، وكيف يوزنه وأين يتصدق به؟ بعض العلماء يقول طبعا مستحب حلق رأس المولود، وبعض العلماء يقول هذا الصبيان دون البنات، بعضهم أخذ بعموم النص، لكن فتوى الشيخ باز على أنه للصبيان فقط. كيف يوزنه؟ بالميزان، ميزان الترون يوزنه الآن حتى الجزء من الغرام، إذا شق عليه وزنه يخرج يعني صدقة يقدرها تقديرا، يعني دينارين ثلاثة، دينار ونص، ثلاثة لا ربع، مشكلة. أين يتصدق؟ المحتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله في علمكم، ما المقصود بهذا الحديث؟ السيد الله تبارك وتعالى، قلنا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. الراوي عبد الله بن الشخير. خلاصة درجات الحديث صحيح. المحدث الألباني ما طلع من كمبيوتر الألباني صحيح أبي داود. طيب، قال لي أحد الأخوة أنقل هذا السؤال لأحد المشايخ وأنا أنقله بالنص، وهو سؤال لأهل العلم، هل هو هناك كراهية في استعمال الرموز والوجوه التعبيرية كالابتسامة والحزن، الصور التي تستخدم في البال توك أو الماسنجر، أفيدونا مع ذلك الأدلة بارك الله فيك. طيب، هذا الحديث وفد بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، طولا يعني أيضا فضل، حتى الله وصله فقال ذو الطول يعني ذو النعم العظيمة. فهؤلاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني تكلموا بكلامكم المعتاد أو حتى بعضا منه، ولا يستجرئنكم الشيطان يعني لا يجرئكم الشيطان ويجري بكم إلى أن تقولوا ما لا يليق. ولعل قالوا ذلك يعني مبالغة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه أكثر من منزلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. هذا معنى الحديث. أما استعمال الرموز التعبيرية كالابتسامة والحزن هذا ما أعرفه، ولا أعرف الباركوك ولا أعرف السنجر أصلا، ولا الله عطاني ما أعرف من الكمبيوتر إلا أن أطفيه من الطوفة. ما حكم بيع السيارات في التقسيط؟ لا بأس، لكن تشتري مباشرة من البائع من غير تحويل على جهة أخرى. طيب، نحمد الله الذي لا إله إلا هو، والحمد لله أول وآخر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.